أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 26. قال الأحوط: عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام، دخول في الجماعة، والأحوط أن لا يدخل في الجماعة إلا مع الاطمئنان بأنه يدرك ركوع الإمام. لكن هذا الاحتياط استحبابي، لأنه يلحقه بالفتوى فيقول: وإن كان الأقوى جوازه، أن جواز أن يدخل في الجماعة وإن لم يطمئن بإدراك ركوع الإمام، الأقوى جوازه مع الاحتمال وعدم الاطمئنان، فيكون الاحتياط استحبابي كما هو واضح. لماذا هذا الأحوط هذا؟ هو ما يخالف الفتوى أنه يجوز الدخول، لكن الأحوط له أن لا يدخل إلا مع الاطمئنان. الوجه في هذا، هذا قالوا بأنه احتمال من جهة مراعاة احتمال اعتبار القصد الجزمي للعبادة، الجزم بالنية. أكو عندهم بحث أنه هل يشترط الجزم بالنية أو لا يشترط الجزم بالنية، القصد الجزمي هل معتبر في العبادات أو ليس معتبرا في العبادات. أكو قول أو احتمال أنه يعتبر القصد الجزمي، إذا كان يعتبر القصد الجزمي هنا الأحوط له أن لا يدخل في العبادة إلا مع الاطمئنان بإدراك ماذا؟ بإدراك الإمام في ركوعه، حتى يأتي بهذه العبادة والصلاة جماعة بقصد ونية شنو؟ جزمية. الاطمئنان كالعلم كالجزم. لكنه كما قال أنه صحيح وأنه لا، ما يشترط هذا. لماذا؟ لأنه ثبت في محله عدم اعتبار القصد الجزمي في ماذا؟ في العبادة، وأن العبادة يمكن الاتيان بها كعبادة حتى مع عدم النية الجزمية وعدم القصد الجزمي. على هذا الأساس أفتى الجماعة واتفقوا على أنه يجوز للإنسان الاحتياط وترك طريقي التقليد والشنو والاجتهاد. يتمكن من التقليد لكن لا يجب عليه التقليد، بإمكانه أن شنو يحتاط. الاحتياط ما بقصد جزمي، ما بنية شنو جزم احتياط، دائما هو يجيب مردد، قصد جزمي ما موجود، بخلاف ما إذا اجتهد أو شنو أو قلّ يعني. لكن جوز الاحتياط بالرغم من أنه ليس فيه قصد جزمي ونية جزمية في العبادات، وترك طريقي الاحتيال التقليدي والاجتهاد. ثم يقول في المسألة نفسها: وحينئذ فإن أدرك، يعني أدرك ركوع الإمام دخل فيها، اكتفى بالاحتمال ودخل، حينئذ إذا أدرك ركوع الإمام صحت، صحت يعني شنو صحت؟ صحت جماعة. إذا أدرك ركوع الإمام صحت جماعة، صحت يعني جماعة، وإلا بطلت. بطلت يعني شنو؟ أدنى بطلت جماعة وصحت شنو؟ فرادا. لكن هو سيد الماتن يقول بطلت ظاهرا مطلقا، والسيد الخوي صرح بأنه بطلت شنو؟ مطلقا جماعة وفرادا، لكن نحن حسب ما تقدم أنها بطلت جماعة وصحت فرادا. هاي مسألة 26. مسألة 27. قال: لو نوى وكبر، نوى يعني شنو؟ نوى الدخول في الجماعة، وكبر أيضا بنية الدخول في الجماعة، فرفع الإمام رأسه بعد أن كبر، هو الإمام رفع رأسه، فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، هذا المأموم قبل أن يركع، أو قبل أن يصل إلى حد الركوع. هو ركع لكن لم يصل إلى حد الركوع المعتبر، قبل هذا رفع رأسه، أو لم يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، يلزمه شنو؟ انفراد، فيصلي منفردا، يتم صلاته شنو؟ منفردا، لزمه الانفراد. هذا واحد يعطي خيار، هذا واحد لزمه الانفراد أو الانتظار، انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، ينتظر يبقى واقف هو، هو كبر شال هو رأس الإمام من الركوع، يبقى منتظر الإمام إلى أن يقوم الإمام بعد إكمال السجدتين وإلى أن يتشهد، يجيب التشهد ويقوم إلى الركعة الأخرى، ينتظره قائما ويلتحق به بعد أن يقوم الإمام إلى الركعة اللاحقة. أو الانتظار، أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له، أن هذه الثانية للإمام تكون شنو؟ أولى للمأموم، يجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج. هذا الكلام بهذه المسألة. أنا قبل هاي المسألة ذكر في التنبيه، ذكره أكثر من واحد من المحققين قبل أن أدخل في هاي المسألة. سنكمل هذا البحث ولو بشكل مختصر بعدين نذكر التنبيه. خوف الذي يبدو من كلام السيد الماتن في هذه المسألة أن المقطع الأول من كلامه افترض فيه أن هذا الشخص الذي كبر بنية الدخول في الجماعة كان يحتمل إدراك الإمام شنو؟ في ركوع. في قبال الصورة الثانية اللي ذكرها ما قريناها في المسألة، وما إذا كان يعلم بعدم إدراك ركوع الإمام، إذا ما فرضه قبل أن يقول، وأما لو علم بعدم إدراك الإمام في ركوعه ما ذكره قبل ذلك هو صورة الاحتمال، فهو دخل في الجماعة باحتمال أن يدرك الإمام في ركوعه فكبر، بعد أن كبر الإمام رفع رأسه من ركوع. هنا وقع الكلام لأنه ماذا يعمل هذا المكلف؟ هذه المسألة معقودة لهذا الشيء، ماذا يعمل؟ هو دخل في الجامع بنية الجماعة وكبر بنية الالتحاق بالإمام في ركوعه، وهو يحتمل بحسب الفرع أنه يدرك الإمام في ركوعه، لكنه خارجا ما تحقق هذا، ما تحقق، لم يدرك الإمام في ركوع لأن الإمام رفع رأسه قبل أن يركع. خوف في هذا شي يسوي؟ كبره وبقى واقف، شي يسوي؟ ماذا يعمل؟ هنا طرحوا جملة من الأمور، ماذا يعمل هذا المكلف؟ الأمر الأول المطروح في كلماتهم هو هذا اللي أشار إلى السيد الماتن، وهو أن ينفرد في صلاته ويتم صلاة منفردا، يجيب صلاة انفرادية وتممها، ينفرد في صلاته، هذا الأول. الثاني اللي ذكر أيضا السيد الماتن هو أن ينتظر، يبقى واقف منتظر، ينتظر الإمام إلى أن يقوم إلى الركعة الثانية، إلى الركعة المولى الثانية لاحقة، لأنه ما افترضنا أنه دخل ويا بالركعة الأولى، قد يدخل ويا بالركعة الثانية، ينتظره إلى الركعة شنو؟ الثالثة. المهم أنه ينتظره إلى أن يقوم إلى الركعة اللاحقة نسميها، ويلتحق به تكون الركعة اللاحقة للإمام ركعة أولى للمأموم. هذا الأمر الثاني، الحل الثاني اللي ذكره. الحل الثالث اللي ما أشار إلى سيد الماتن وذكرت في بقية المتون الفقهية، هو أنه يعدل إلى النافلة، يعدل إلى النافلة فيتمها أو يقطعها، مشكلة نافلة ما دام عدل النافلة، نافلة يمكن شنو قطعها، ما به مشكلة قطعها، فيعدل إلى النافلة يتمها أو يقطعها ثم يلتحق بالإمام، ثم يلتحق بالإمام في الجماعة التحضير. هذا الحل الثالث. الكلام في الحقيقة يقع في القسمين الأخيرين، يعني في الثاني والثالث، هذا صار محل كلام ومحل خلاف. وأما الأول وهو مسألة الانفراد، الظاهر هذا ما في كل مشكلة، الانفراد إن يصلي شنو منفردان كل مشكلة ما في، وذلك باعتبار وضوح جواز أن يأتي بصلاته منفردان، واضح هذا كلش أنه يجوز له أن يأتي يكمل صلاته منفردان، سواء قلنا هذا نقول وضوح جواز أن يكمل صلاته منفردان، سواء قلنا بعدم تحقق الجماعة من أول الأمر كما ذكر ذلك أكثر من واحد، أن هذه الجماعة من البداية ما متحققة، من البداية ما متحققة، فحينئذ لا إشكال في أنه يجوز له أن يكمل صلاته وشنو، ماكو جماعة أصلاً، هو كبر صلاة انفرادية في الواقع يتمها شنو منفردا، ما في مشكلة بعد إتمامها منفردا، ما في مشكلة، فتصح منه صلاة انفرادية إذا تمها منفردا. أو قلنا بتحقق الجماعة في البداية بنكتة أنه شنو، أن المفروض في المقام هو أنه دخل في الصلاة بنية الجماعة، بل يظهر دخل في الصلاة بنية إدراك الركعة، إدراك الإمام شنو راكعا وما أدرك، إذن هو دخل بنية الدخول في الجماعة وبنية إدراك الركعة، فهو دخل في الجماعة، ليش نقول بأنه لا تنعقد من البداية؟ وبناء على ما تقدم من أنه يجوز للإنسان أن يدخل في الجماعة في جميع أحوال الشنو، في جميع أحوال الصلاة يجوز أن يدخل في الجماعة، ولا يشترط في الدخول في الجماعة وانعقاد الجماعة بالنسبة إلى إدراك شنو ركوع الإمام في الركعة التي دخل فيها، لا يشترط ذلك، وإنما هذا يشترط كما قلنا في احتساب الركعة لا في انعقاد الجماعة. إذن هذا هو دخل بنية الجماعة، دخل بنية الإتمام، دخل برجاء أن يدرك الإمام في ركوع، ولم يتيسر له ذلك، نية الجماعة موجودة، لماذا لا تنعقد جماعة من البداية؟ تنعقد جماعة وتكون جماعة، فحينئذ يجي إلى مسألة الانفراد، تقدم سابقا بأنه لا إشكال عندهم، وتقدم سابقا أيضا في جواز العدول من الائتمام إلى شنو؟ إلى الانفراد، في جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد. جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ثابت في جميع أحوال الصلاة، ما يختص بحال دون حال، خصوصا إذا لم يكن قاصدا الانفراد من شنو من البداية، كما هو في محل كلام، هذا ما قاصد الانفراد من البداية، وقصد الائتمام لكن لم يدرك ماذا الإمام في ركوعه، خصوصا إذا لم يكن قاصدا الانفراد من البداية، هذا بعد أوضح به شنو جواز انفراد على كلام تقدم سابقا. فإذا على كل حال يجوز له أن يتم صلاته شنو منفردا، سواء قلنا بعدم تحقق الجماعة من البداية، هذا واضح كله بأنه يصليها منفردا، أو قلنا شنو بتحقق الجماعة من البداية لما تقدم سابقا من جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد، خصوصا إذا ماذا إذا لم يكن قاصدا لذلك من البداية كما هو المفروض في محل الكلام. فإذا هذا الحل الأول الذي ذكر في المتن هذا واضح لا إشكال فيه، وإنما الكلام في الحل الثاني وهو الانتظار، والحل الثالث اللي هو العدول إلى شنو نافلة. هل مقدار من هذه المسألة نقف عليه حتى نذكر هذا التنبيه اللي ذكرناه؟ التنبيه اللي ذكرناه هو ما أشار إليه أكثر من واحد من المحققين، وهو أن أننا ذكرنا فيما تقدم أن الصحيح في صورة الشك في إدراك ركوع الإمام في صورة الشك من المسألة السابقة، أن الصحيح هو صحة الصلاة جماعة، هذا احنا اخترنا أن الصلاة صح شنو جماعة، ولا يفرق في ذلك في هذا الحكم صحة الصلاة جماعة بين أن يكون هذا الشك قبل الفراغ من الركوع أو بعد الفراغ من الركوع. على كل حال نحكم بصحة الصلاة شنو جماعة. شك مو هو شك، شوف كلامنا في فرق المسألة شنو، أنه ركع ركع وشك وهو في الركوع، هذه الصورة الأولى أنه أدرك الإمام ركوع الإمام وشنو، أو لا أن الإمام رفع رأسه قبل أن هو يستقر في الركوع، لكن شك وهو في الركوع. ومرة نفترض لا أنه شك بعد رفع رأسه هو من الركوع، بعد أن رفع رأسه من الركوع شك في أنه هل أدرك الإمام في ركوعه أو لا، يعني شك مرة يكون قبل الفراغ من الركوع مرة يكون بعد الفراغ من الركوع. احنا قلنا على كلا التقديرين حكمه هو صحة الصلاة شنو جماعة، سواء شك وهو في الركوع قبل أن يفرغ من الركوع أو شك بعد الفراغ من الركوع. هذا ذكرناه على هذا الرأي، هذا الفرع اللي قاعد ننبه عليه ما له محل، لأنه على كلا التقديرين هو شنو هو يحكم بصحة الصلاة جماعة. وأما على الرأي الآخر، الرأي الآخر الذي يقول بأن بعدم صحة الصلاة جماعة في صورة الشك، أو يقول بعدم صحتها مطلقا في صورة الشك جماعة حتى فرادى لا تصح، كما يقول به سيد الخوي على ما تقدم، يقول بأن الصلاة باطلة جماعة وفرادى في صورة الشك، الصلاة تبطل، إما تبطل جماعة فقط أو تبطل مطلقا جماعة وشنو وفرادى. على هذا الرأي قد يفصل بينما إذا كان الشك قبل الركوع قبل الفراغ من الركوع، وبينما إذا كان الشك بعد الفراغ من الركوع، فيلتزم ببطلان الصلاة جماعة أو مطلقا فيما إذا شك قبل الفراغ من الركوع. وأما لو شك كان شكه بعد الفراغ من الركوع هنا يلتزم بصحة الصلاة جماعة لقاعدة الفراغ، لقاعدة الفراغ. واضح؟ إذا شك وهو في الركوع هنا نقول لا، هذا جماعة باطلة لا تصح جماعة، بل لا تصح مطلقا جماعة و فرادى. أما إذا كان شكه بعد أن فرغ من الركوع، هنا قالوا بأنه شنو المشكلة في تطبيق قاعدة الفراغ لإثبات صحة صلاته شنو جماعة، باعتبار أن المفروض أن المكلف فرغ من ركوعه في صورة ثانية وشك في صحته وبطلانه. هذا الشك في صحته وبطلانه من إجا؟ من الشك في أنه أدرك الإمام في ركوعه أو لم يدرك الإمام في ركوعه. إذا أدرك الإمام في ركوعه فركوعه صحيح، وإذا لم يدرك الإمام في ركوعه ستبطل ركوعه أو يبطل صلاته كما يقولون هم، أو تبطل صلاته جماعة تبطل. إذن هو يشك في صحة ركوعه وفساده وبطلانه بعد الفراغ منه، هي هذا مورد قاعدة الفراغ، أن يشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، فتطبق قاعدة الفراغ ويحكم بصحة الصلاة جماعة. وبناء على هذا حينئذ لا بد أن يكون الحكم بعدم صحة الصلاة جماعة أو بطلان الصلاة مطلقاً لا بد من تقييده، بناء على تمامية هذا الكلام لا بد من تقييده بما إذا كان الشك قبل الفراغ من الركوع. هنا نحكم بالبطلان، نحكم بعدم صحة الصلاة جماعة، وأما لو كان الشك بعد الفراغ فيحكم بالصحة. بحيث بالفتوى هم لازم يقيدوا، بالفتوى هم كن يقيدوا بأنه تبطل إذا شك في أنه أدرك الإمام أو لا بطل الصلاة، يقيدوا بطل الصلاة إذا كان شكه شنو قبل الفراغ، وأما إذا كان بعد الفراغ لا تبطل صلاته لو التزموا بهذا التفصيل. قلنا بأنه بناء على ما اخترناه هذا الحديث ما لم وقع، نقول بأنه التزمنا احنا بصحة الصلاة مطلقا تصح الصلاة حتى قبل الفراغ من الركوع، هي التزمنا بماذا؟ بصحة الصلاة، فضلا عما إذا شك بعد الفراغ من الركوع يحكم بصحة الصلاة جماعة. لكن على القول الآخر هل تجري قاعدة الفراغ أو لا؟ هذا محل الكلام، هل يمكن إجراء قاعدة الفراغ في المقام أو لا؟ أكو إشكال في جريان قاعدة الفراغ في المقام الطرحة. الإشكال يقول بأنه قاعدة الفراغ هذه ثبت فيها في محلها أنها منوطة بما تعبر عنه الروايات بالأذكرية، بأن يكون المكلف حين العمل أذكر منه حين يشك، منوطة بهذه الأذكرية أن المكلف أن حين العمل يكون أذكر منه حين يشك. هذا إلى وجه اعتباري، من الروايات تشير إلى وجه اعتباري، باعتبار أن المكلف الذي يقصد امتثال تكليف، أو مو الامتثال تكليف، يقصد إيجاد معاملة صحيحة، يقصد إيجادها صحيحة، هذا عندما يقدم على هذا العمل امتثال التكليف أو يوجد المعاملة، وغرض أن يمتثل التكليف الشارع، وغرض هنا أن يوجد المعاملة الصحيحة التي تترتب عليها الآثار، احتمال الخطأ، احتمال أن يأتي بها لا على وجهها المعتبر، احتمال فساد ما جاء به، ينحصر أن يكون هذا الاحتمال ناشئ من الغفلة والنسيان. ليش؟ لأنه ماكو مجال لفرض التعمد في إيقاع الفعل شنو فاسدا وإيقاع المعاملة شنو فاسدة، بعد أن فرضنا أنه غرض شنو أن يمتثل التكليف وغرض أن يوجد المعاملة شنو صحيحة، من احتمل إطلاقا أن يوجد المعاملة فاسدة عمدا أو يوجد إفساد العمل الذي جاء به لغرض امتثال التكليف عمدا؟ فإذا مسألة التعمد في الإفساد، إفساد ما جاء به، هذا لابد من نفيه وعدم احتماله، فينحصر حينئذ احتمال فساد ما جاء به العمل الذي جاء به، يعني حصل في مسألة الغفلة والنسيان وأمثالها، يعني حصل بهذا الشيء. الروايات الدالة على قاعدة الفراغ هي جاءت لنفي هذا الاحتمال. شلون تنفي هذا الاحتمال؟ بهذا اللسان، بلسان أن الإنسان حين العمل هو أذكر منه حين شنو؟ حين يشك. هو أذكر منه حين يشك، هو عندما يأتي بالعمل هو أذكر منه حين يشك، بعدين شك ما يخالف، لكن هو عند العمل هو أذكر منه حين يشك، يعني هو ملتفت ومتوجه، فإذا ماكو غفلة. تنفي الغفلة بهذا الاعتبار، والتعمد هم منفي كما ذكرنا، فإذن يحكم بصحة الصلاة، وحكمت الروايات بصحة الصلاة تطبيقا لقاعدة الفراغ بهذا الاعتبار، باعتبار أنه لا منشأ لفساد ما جاء به هذا المكلف مع هذه الأمور التي ذكرناها إلا ماذا؟ إلا الغفلة والنسيان. فإذا كان الشخص هو حين العمل أذكر منه حين يشك، حينئذ الغفلة أيضا تنتفي والنسيان ينتفي، ويحكم حينئذ بصحة ما جاء به من هذا العمل بعد أن فرغ منه. هذا هو مفاد قاعدة الفراغ. ومن هنا يعلم أن القاعدة لا تجري، أن القاعدة تجري في المورد الذي يكون احتمال فساد العمل ناشئا من الغفلة. هذا المورد تجري عندما يكون احتمال فساد العمل، مو يشك في صحته وفساده بعد أن كمل العمل خلص، شك في أنه جاء به صحيحا أو لا فاسدا، احتمال الفساد ينحصر في ماذا؟ في الغفلة والنسيان. في هذه الحالة، في هذا المورد، عندما يكون احتمال الفساد بعد الفراغ، فساد العمل بعد الفراغ منه ناشئا من الغفلة والنسيان، تجي قاعدة الفراغ وتقول بأنه إلغي احتمال الغفلة. هذا احتمال الغفلة يكون ملغى باعتبار أن الإنسان عندما عند حين العمل يكون أذكر منه حين شنو؟ حين يشك. وأما الموارد الأخرى، عندما يكون احتمال الفساد في العمل ناشئ من أمور أخرى ما لها علاقة بالغفلة، أصلا ما لها علاقة بشيء يرتبط بالمكلف نفسه، هو يرتبط بأمور خارجة عن اختياره، خارجة عن اختياره، أكو أمور خارجة عن اختيار الإنسان معتبرة في صحة العمل، هو يشك في صحة عمله من جهة أنها توفرت أو ما توفرت، تحققت أو شنو أو ما تحققت، كمن يشك في صحة صلاة من جهة ما أدري أنه صلاة في الوقت أو في خارج الوقت، وهذا مشك في الصحة والبطلان. وبعد الفراغ من العمل بعد أن صلى وخلص، شك في أنه هل صلاها في الوقت أو لا، ما تجي قاعدة الفراغ، لأن احتمال الفساد لم ينشأ من الغفلة، لم ينشأ من النسيان، وإنما نشأ من أن صلاتها هل طابقت الوقت، كانت في الوقت الذي هو خارج عن اختياره، ما له علاقة من الذي يتحكم به، أو لا لم تكن في داخل الوقت، أو صلى إلى جهة ثم شك بعد الصلاة في أنه هل هذه الجهة كانت قبلة أو ليست قبلة، هذا أيضا شك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل، لكن لم يلتزموا بجريان القاعدة فيه. لماذا؟ لأنه ليس الشك في الفساد فيه ناشئا من الغفلة والنسيان، وإنما هو ناشئ من الشك في تحقق ما هو معتبر في صحة العبادة من الأمور غير الاختيارية كالوقت والقبلة وأمثال هذه الأمور، وفي هذه الحالة لا تجري قاعدة الفراغ. وبناء على هالكلام الإشكال يكون على جريان قاعدة الفراغ في المقام هو هذا، أنه ما نحن في تطبيق قاعدة الفراغ في محل الكلام هو يكون من قبيل الشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، من جهة أنه كانت في داخل الوقت أو لا، أو أنه صلى إلى القبلة الواقعية أو شنو أو إلى جهة أخرى يكون من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه هذا بعد أن أكمل ركوع ورفع رأس المأموم وشك بعد الفراغ من الركوع في صحة صلاته أو لا، شنو منشأ هذا الشك؟ لماذا يشك في صحة صلاته أو لا؟ لأنه يشك أنه أدرك ركوع الإمام أو لم يدرك ركوع الإمام. إدراك ركوع الإمام ليس الغفلة اللي احنا نتكلم عنها، هذا أمر غير اختياري، ليس داخل تحت اختيار المأموم، لأنه مرتبط كما قلنا سابقا بفعل شخص آخر، فهو ليس اختياري له، وهو معتبر في صحة الصلاة وهو يشك في تحقق هذا الأمر الغير الاختياري، ويكون هو السبب في ماذا؟ في شكه في صحة ركوعه أو بطلان ركوعه. مثل هذا لا يكون موردا لقاعدة الفراغ. كما أنه لا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لأن في بعض الرسائل شفت بأنه يقيد بما إذا كان في المحل، يقول الحكم بال أو خلينا نجي نعبر مو بالبطلان، عدم صحة الصلاة جماعة هذا مقيد بما إذا كان الشك قبل تجاوز المحل، وأما إذا تجاوز المحل لا يحكم بصحة الصلاة شنو جماعة. ظاهر قاعدة التجاوز، ظاهرا هيك قاعدة التجاوز، نقول بأنه حتى قاعدة التجاوز هم يمكن أن يستشكل في جريانه في المقام بناء على أن قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ، وأن مورد قاعدة التجاوز هو الشك في أصل العمل لا في صحته بعد شنو بعد فرض تحققه. أكو فرق بين قاعدة الفراغ وبين قاعدة البناء على أنهما قاعدتان مستقلتان منفصلتان. قاعدة الفراغ موردها الشك في الصحة بعد إحراز العمل وانحفاظ صورة العمل، لكن يشك في صحته وفساده، هذا مورد قاعدة الفراغ. قاعدة اللي يعتبر فيها شنو الفراغ من العمل، أن يفرغ من العمل. وقاعدة التجاوز موردها الشك في الإتيان بأصل العمل، جاء بالعمل أو ما جاء بالعمل، هذا اللي ورد في رواة بلا ركعته، هل جاء بالعمل أو لم يأتي بالعمل. هذا تيجي قاعدة التجاوز يقول بأنه ما دام تجاوز المحل يحكم بأنه يبني على أنه جاء ويقوم بالصحة. هاي قاعدة التجاوز. بناء على هذا ما تجري في محل الكلام، بما أنه في محل الكلام ما عندنا شك في أصل الركوع أنه جاء بالركوع قبله قطعا ركع، وإنما شكنا في ماذا؟ في صحته وفساده، هل الركوع الذي جاء به صحيح فيما لو أدرك ركوع الإمام أو ليس صحيحا فيما لو لم يدرك ركوع الإمام. فقاعدة التجاوز أيضا لا يكون لها مورد في محل الكلام، لكن بناء على هذا، بناء على قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ قاعدتان منفصلتان مستقلتان، كل واحد منهما له ملاكه الخاص. وأما إذا قلنا بأن القاعدتين ترجعان إلى قاعدة واحدة مدركا ومضمونا ودليلا، ترجعان إلى قاعدة واحدة كما بنى عليه كثير من محققين، قاعدة واحدة ما فرق بينهما، وإن كان مورد الأولى كما قلنا هو الشك في الصحة، ومورد قاعدة التجاوز هو الشك في أصل العمل، لكن روحا هما معنى واحد. حينئذ إذا قلنا بذلك يجي على تطبيق قاعدة التجاوز في محل الكلام الإشكال الذي أوردناه على تطبيق قاعدة الفراغ في محل الكلام. وصلى الله على محمد.